ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فخير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فهذه قراءة من الله بها علينا بالاجتماع للإفادة منها من أفضل الكتب التي صنفت في الأحكام بحيث أنه لو جمعها إنسان كان عالما لكن درجها على وجهها وكتاب السنن لأبي داود فجمع كل أحكام الشريعة الممكنة له بحسب شرطه وما تيسر له فمن درس سنة أبي داود دراسة دقيقة صحيحة بنظر بعد فهم قواعد الأصول والفقه وخطاب العرب وتمرس بشروح وتمرس في الاستنباط من شروح الأئمة كالإمام أحمد وشراح الحديث المبرزين فإنه لا شك أنه من العلماء فتأنى في دراسة هذا السفر العظيم ولا يكون همك في دراسة سنة أبي داود أن يقال أنك قرأت سنة أبي داود كما يفعل البعض يقول دورة علمية مكثفة انتهينا من سنة أبي داود 3 شهور أو شهر لا شك أن هذا الطلبة لن يعلقوا بشيء كما حدثني بعض طلابنا الذي لقي مثل هؤلاء الذين يتسارعون في القراءة من مجلس يمكن 500 أو قال الأخ الفاضل اللي يحضر قال فوجدته ضعيفا ويعني حمد الله في نفسه ما من عليه من الدراسة التفصيلية قال فوجدت فرق يشرق معه يغرف الأحكام لا يجد شيء كيف أنت قرأت كله طيب أو قرأت قراءة سريعة لعدة أحاديث أو يعني نحو هذا المنهج أقصد قال فوجدته يعني ضعيفا وهذا صحيح فالشيء إذا جاء جملة العلم إذا جاء جملة ذهب جملة كما قال الزهري العلم يؤخذ مع الأيام وكان شعبة إمام ذكر قصة إمامته كيف قال كنت أخذ عن مشايخي أحاديث قليل في المجلس الواحد 5 أحاديث ما أخذ 300 حديث 90 حديث 5 حتى صار إمام مبرز وهذا أسهل في الحفظ طيب هل عندكم دليل من السنة أن النبي ما كان يعلم العلم جملة كان يعلمه من الأيام وليش فعل الله أو وفق نبيه لهذا من يحفظ ذلك أنا استغرب الآن الأخوان يستحضر حديث واحد مش تستحضر في المقام هل النبي علم جملة ولا علم عليها خلاص واضح يعني بالاتفاق أنه ما مسكهم إنما بالنيات حرمته من هذا السباع من السباع ذي مخلب من الطير ذي مخلب والسباع ذي ناب في المجلس واحد كل شيء قال لهم إياه أبدا أبدا كان يعلم عليها حديث إنما بالنيات سمعوا فقط عمر مش معناها عمر فقط سمع معناها أن النبي علمنا أنك لا تنتظر أن تكون يعني شيخا يصير لك درس في المسجد والناس الطلبة يتحلقوا حولك وتبرز وما شاء الله يثنى عليك عبرة، لما روى حديث الأعمال بالنيات فيه عبرة أنه يرويه واحد من الصحابة فقط. نعلم العلم يا ابن آدم ولو لواحد، لو لزوجته مثل ما علمني بخديجة وآمنت بها والمرة زوجتها، علمها العلم، علمها، علم جارك واحد زميلك بالعمل في مكتبه بجانبك مسألة، أعطيه 30 ثانية فقط واسكت بعدها خلاص، اقعد ساعات كمان مو مشكلة. فهذا يدل النبي كان يعلم العلم فرادة وإيش وجماعات. حديث والله إن العلميات عجيب، أمة تلقته كله في 70، ينبغي يقول بالمهدي وغيره يدخل في 70 باب في العلم هذا الحديث، ومع ذلك تستطرد في مروياته تجد واحد من الصحابة فقط قالوا عمر، وعن عمر واحد أيضا أخذه محمد بن رهيب التيمي، وعن محمد بن رهيب يحيى بن سعيد الأنصاري، وعنه أخذ 500 و600 فرد عن فرد عن فرد ما يعرف غيره. فعسى المسلم أن يتعظ بهذا ويعلم أنك ما تنتظر يعني تقعد تقدح ومدري ايش تسوي وتجيب وتفعل بعض الأشياء لتكون شيخا يعني وتدرس العلم. يا أخي علم العلم لأي أحد، لو لزوجك، لو لعمك المجلس، اختدي برسولك. هذا حينما البنيان ما جاب الأمة لأنه مهم الحديث، لو يبي النبي بروز ويبي يبي يعني قصد شيء آخر غير الإخلاص لما حصل هذا الحديث. النبي مخلص للعلم، ما توفر له ذاك الوقت هو مستحضر الحديث إلا عمر، ليكون آية هذا العلم أن الناس تعلم لوجه الله، ما تريد الكثرة ولا هذا واحد. فمن الله علينا بهذه المجالس في مثل هذا اليوم الاثنين نتعلم في سنة داود، وقد انتقى من آلاف الأحاديث، هذه الأحاديث تقرؤونها وتعب فيها، وأنت قاعد الآن تأخذ براح الحديث، وصاحب الكتاب تعب تعب الله أعلم به، ويأخذ مصدور الرجال ويكتب سنين، وأنت الآن فقط تأتي الساعة والبعض يمن بها ربما يقول والله أحضر الدرس كل يوم ساعة تحت في الظلال، لو تعبت تعب صاحب المصنف في السفر والجمع والتحرير عرفت أنك ما صنعت شيء، بس جالس تلقى عنه الله يرضى عنه ويرحم ويجعله في عليين. هم أهل الحديث كلهم جزاهم الله خير عن الإسلام، فارقوا الأوطان وهجروا القرابة والخلان والأرحام لسماع الحديث في بلدان، حبب إليهم الحديث فقطعوا الفيافي والصحاري وتحملوا المشاق في سماع الحديث. ويأتي جرو خبيث يذم أفضلهم كمن طعن في البخاري بعد أن قدم للأمة هذا الكتاب العظيم، أفضل كتاب بعد القرآن صحة ومكانة وفقها، وهو يسقط البخاري ويطعن به وهو جالس وراء كوب قهوته، ما صنع الأمة غير التكذيب اللي فعله أعداء الرسل، هذه وظيفته، ولا صنع شيء غير كذب. تعرفون الجهود غير أنها كذب، والقصص والحكايات والأشياء اللي يقولها يقولها كثير غيرها، لكن أي نجد مثل البخاري؟ ثم يأتي شخص بدل أن يشكر له وينشر علمه ويدرس كلامه بعد أن يدرس جيدا العلم حتى يعرف كيف يدرس البخاري، يطعن فيه ويقول نعم أنه كذب. نسأل الله العافية. ولك يا محمد بن إسماعيل لهذا الإمام الجبل، لو سمع مثل هذا الذم له أسوة في الرسل من قبله، أوذوا وكذبوا وهو على منواله إن شاء الله. طيب، وصلت من القراءة إلى باب الدعاء المريض، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام أبو داود السجستاني سليمان بن الأشعث رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في سننه قال: باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة، في كتاب الجنائز قال: باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة. قال: حدثنا ابن كثير.
باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة، وقد تكلمنا من قبل على حديث
هارون.
اقرأ مرة ثانية حديث هارون.
قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا
البغدادي، ذكرنا الدرس الماضي أنه ثقة، والمكي أخبرنا مكي بن إبراهيم
ثقة،
وقد ذكرنا أنه ثقة، وأيضا جعد
الجعيد
جعيد أو الجعد كندي ثقة، وذكرنا أن عائشة بنت سعد
ثقة،
وقاس أنها ثقة. قال:
قالت أن أباها قال: اشتكيت بمكة فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، ووضع يده على جبهتي ثم مسح صدري وبطني، ثم قال: اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته.
نعم، ذكرنا في الدرس الذي مضى حال هذا الحديث ولا، وقد ذكرنا أن إسناده صحيح، وفيه فضل الهجرة، ولكن أحيانا قد نطلب من القارئ إعادة حديث مضى شرحه إجمالا لنضيف إليه بعض النكت، يعني اللطائف والفوائد الذي قد يكون فاتنا ذكرها فيما مضى من إجمال في الشرح وضيق للوقت. فأقول: قال سعد بن وقاص، ويروي ذلك ابنته: حري بالبنات أن يعتنين بفقه أبيهم لو رزقوا أب عالم فقيه، كما كانت سكينة بنت ناصر الدين الألباني أم ناصر الدين في كتابها مقدمة الكتاب وسألت أبي، تنادي بنات جنسها يعني لا تندم ندمي، وهذا لعله من تواضعها لأنها فعلت أشياء نادر تسمعها في الكتابة وتقص العلم عن أبيها، ما نسمع في ذا العصر في النساء بل في الرجال والله نادر جدا، ومع ذلك قالت: لقد بكيت بحرقة عند وفاة والدي، وقلت في نفسي: يا الله، يعني لو استفدت منه أكثر وأكثر، رحمة الله عليهما وجعلهما في عليه. وكانت تكتب عن كل شيء، حتى أنها لا تضع القلم حتى على الغداء، تنسى شهوة البطن والشيخ يأكل ويتحدث وتسأل وتكتب، حتى شق على أسرتها ولربما زجروها، كل شيء له وقت، قاعدين ناكل إحنا إلى آخره. فهذه البنت المباركة عائشة بن سعد تروي عن أبيها سعد بن وقاص، فكوني يا أمة الله كذلك، إذا كان زوجك أو ابنك يحضر حلقات العلم، اصطفاه الله، اصطفاء حلقات العلم، تشوفون يكون في المسجد حوالي 1200 ويحضر فقط منهم 37 أو 40 من هذا العدد الكبير، لا شك أنه اصطفاء، ولكن الله حبب إليكم الإيمان زينه في قلوبكم، فمن الله عليك بهذا الأخ، فكوني مثل أم سلمة مع أبي سلمة، نعم، وكوني كعائشة هذه بن سعد عن أبيها، استفيدي من علم زوجك وعلم أخيك اللي يحضر حلقات، وش سمعت اليوم، وش فهمت، ولعل الرجل قد يتميز أحيانا بإدراك أكثر، فقول وش درست اليوم، أعطوني فائدة. هذه نصيحة وجهها البنات من نساء من بنات المسلمين فتيات المسلمين وكذلك فتيان المسلمين أن يعنوا بعلم أبيهم إذا كان أبوهم يحضر حلقات العلم وإذا جاء من الحلقة وجاء يتعشى إلى أن يحضر العشاء يجلسون معه واستفيدون. وش استفدت اليوم؟ وأعرف طالب رزق بزوجة فاضلة يقول أرجع المنزل وتسمع البث وأنا أسمع أو أدرس، يعني تدرس هي على طريق الله أعلم كيف، لكن يقول وأنا أدرس، فإذا رجعنا المنزل ندارس مسألة كذا، تقول والله إلا فهمت كذا. ما أحلى هذه الحياة، ما أجمل هذا، بعيد عن التنافس وبعيد عن سوء الظن. نعم، أن يتعاونوا في العلم. وش فهمت يا أمة الله أنت؟ والله أنا فهمت كذا وفهمت كذا، لكن سمعت شيخ مرة يقول كذا إلى آخره، فينمو العلم في الأسرة، تصير أسرة علم، تصير أسرة مشاكل، أسرة علم، يدارسون العلم ويحسنون الظن في بعض. ميساة الظن والشيء إن يشوف المرأة نفسها مستغنية عن علم زوجها. ليش؟ وش ذنبه؟ إن زوج يخالطني ويغشاني في الفراش ويغشاني فتزهد في علمه، وهذا غلط. طيب يحضر حلقات علم استفيد منه؟ لا، تقول أشوف يعني. ولذلك كان عيسى بن مريم وغيره يقول أزهد الناس في عالم من؟ أهل النبي. وين نصر؟ وين نصر؟ المدينة، في مكة. هذا يقول كذاب وكاهن، أعوذ بالله. فلما غير المكان صار أجنبي، مو بأجنبي يعني، صار من غير البلد يعني، فيهم سمعوا نصروه. نعم، وقومه عمه هذا وكذا يزهدين في علمه. فمن هنا ذكر فصل كامل ابن عبد البر في كتاب جامع بيان علم وفضله، فصل حذر فيه الفتيات والشبان إن رزقتم موارد معلم أو طالب علم يخشى الحلقات، يرجع عند فراس مثل حصالة كل يوم 5 مسائل استفيدوا منه، استفيدوا من ولدكم بدل ما تحاربونه، كما سمعت بعض الطلبة يحضر عندي والده والده يحارب على حضور الحلقات ويسمع وشايات في الحلقة وينفذها ولا تحضر ولا. استفيد من هذا الابن البار اللي صار يحضر حلقات. وش سمعت يا ولدي اليوم؟ في علم الحديث باب رواية الأكابر على الأصاغر، اعتبر نفسك يا عبد من الأكابر على الأصاغر ولدك، مع أنه ما تجي على علم الحديث، كلهم رواة قال أكابر على الأصاغر، لكن سنك يعني أكبر، يلا خلك اعتبر رواية الأكابر على الأصاغر، لكن استفد من ولدك يا أخي، تواضع لله. ربما دخلت الجنة بمسألة علقها من حلقة وقال لك إياها أنت وزوجتك أنت والدته ودخلتم الفردوس الآن، مسألة واحدة فتحها عليكم إن عملتم بها وفهمتموها حتى قادتكم المسائل الثانية. بركة العلم، ما تعرف وين بركته، بركة عظيمة. الألباني وش صنع قصته؟ مر في أحد الأرصفة في دمشق، وجد بايع متجول في الرصيف، وجد لمجلة منار أو كذا مقالة في نقد الحديث الضعيف، قرأها عجبوا الفنان الحديث، قال ينفي الكذب عن الرسول، جميل والله، راح المكتبة الظاهرية، راح يعني مسألة واحد يتعلمها قد تفتح عليه آفاق. العلم بركة، ما تعرف وين البركة. فمن الغلط حينئذ أن تزهد في ابنك وتشوفه يعني أنه ابنك وما تستفيد منه، ويحضر حلقات، حلقات لكتب كبيرة عظيم ما تدرس فيه حتى في كبار المساجد، ما في مسجد يجمع إلا نادر، مسجد يجمع كتب الست يدرسها، نادر جدا. فحينئذ أبص الآباء أن يستفيدوا من أبنائهم، وأبص البنات يستفيدوا من آبائهم، سواء كان الأب عالم أو طالب علم يخشى حلقات، المهم يتواضع ويأخذ الفائدة. ولا تقول الزوجة أنا أغشاه وكذا بأي شيء تفضل علي وقعد أقول له فدني مدري، لا خطأ. انظر يا أختي أم سلمة كيف كانت تستفيد من أبي سلمة بمثابة طالب علم أبو سلمة، فأخذت منه حديث من أصاب مصيبة. وش كانت النتيجة لما سمع حديث واحد؟ ما قلنا رب حديث ينقل نقلة عظيمة، سمعت حديث واحد وش هو؟ إن الله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبة الخير، حديث واحد. وش كان بركته؟ تزوجها الرسول. ما تعرف وين البركة في العلم، حديث واحد شوف عملت فيه، استفادت من زوجها، كان سبيل إن تصير فيه أعلى مرتبة في الجنة، لأن زوجات النبي معه في الجنة وهو أعلى رتبة، إذن وينهم يكونوا؟ في أعلى رتبة في الجنة، حديث واحد سبب لها فيها بركة. يا أخي خطأ، يعني المفروض الزوجة بالعكس تعاون مع زوجها إذا جاء للمنزل. اليوم كان درسنا كذا، لكن ما فهمت القضاء، فهمتها أنت؟ وتباسطون مع بعض وتحاورون، ولا يتشين الظن في بعض وتنافسون، ما أدري شلون غلط. إذا كان ذلك كذلك، المسلم حينئذ أن يستثمر وقته فيما ينفع، فإن النبي قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، لا تضيع وقتك مع رفاق السوء، مع الأمان الكاذبة ضيع حياتك. ترى المقابر مليئة بالذين ضيعوا حياتهم، ولو كشف لك سمع عذابهم، إلا عاقب والديه، ولا أخذ مخدرات، ولا كان ما يصلي الفجر، ألين توفي وما يصلي الفجر 30 سنة، تعود منه شاب ما يصلي الفجر، ألين توظف وتزوج وما يصلي الفجر، مليء المقابر. ولو سمعك الله عذاب القبر لما دفنت أحد، قال لولا أن تدافنوا لا سمعتكم من عذاب القبر، صلى الله عليه. فحينئذ قال عادني الرسول، جاءني يعودني، وضع يده على جبهتي ثم مسح صدري بطني، نعم، فللإنسان يقول الأصل التأسي به، إلا أن يقال أن هذا المسح يعني يحتمل المسح اللي فعله الرسول هنا، مسح جبهته، مسح صدره وبطنه، ثم قال اللهم اشفي سعدا وثم له هجرته. فقد يقول ما دام ان في سياق واحد، الاصل التاسي به عند الذكر هذا، يتاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، الا ان يقال ان يده مباركه فعل ذلك من اجل التبرك. فقال اللهم اشفي سعدا واتمم له هجرته، ليش؟ لأنه مكث في مكة ومات في مكة، يخشى أنه إيش؟ متم هجرته، مأمور المهاجر يرجع لبلد الهجرة. كان يقول لهم لا يقعد أحد في مكة أكثر من 3 أيام حتى تتم إيش؟ أجر هجرته، لا يقيم. فقال أتمم له هجرة، هجرة حسنتها عظيمة في الإسلام، تعرفون فارقوا الأوطان. فالمهاجرين أظن اتفاق بالعلماء، المهم جمهور العلماء أو الصحيح، على أن المهاجرين أفضل من الأنصار. يكفيك أن الله أن من المهاجرين الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر والخلفاء الراشدين، كل مهاجرين هؤلاء، وأفاضل أكابر علماء الصحابة كلهم كانوا في مكة وصبروا على الهجرة وفارقة الأوطان. فارق الوطن ليس هيا، ذلك الذي عز والقاضي إذا عزر الزاني البكر وش يسوي فيه؟ يغرب سنة، ليش؟ الوطن فارقته صعب على النفس، جلد تغريب سنة، نعم، لأن الوطن ليس بهين تركه. لذلك استغرب من أناس من هؤلاء السفلة كيف تعلموا اللؤم على أوطانهم، مثل هذا الوطن اللي فيه التوحيد والحرمين والأمن والرخاء اللي نعيش فيه، ثم يفارقه ويذمه ويكفر قادته ويحرم الرجوع إليه بهذا العناد وهذه المسابة. كيف إنسان يعني يعيش بعد كذا في غير وطنه ويعيش في بلد الصلبان ويقول أنا هاجرت، أنا هاجرت؟ ما سمعنا والله الهجرة إلى بريطانيا أو الهجرة إلى ما الهجرة من بلاد الإسلام، من بلاد الكفر إلى الإسلام، فيتسبب في مفارقة الوطن سنين مديدة حتى يتوفى. إيش السبب؟ تيه في الرأي بسبب دعاة السوء، دعاة على أبواب جهنم، كان يسمع لهم حتى تلبس عليه الأمر فقذفوه فيها في نار جهنم. وإنسان بالأمس أرسل لي جزاه الله خير مقطعا لشخص كان حصل له مثل المبيض بالضبط، مثل سعود بالضبط، فاحتوشوه أهل البدع والضلال لانحرف معهم، لكن تاب وقصته معروفة. فقال وقتها كنا مع المسعري والبقيع في لندن، كيف يقول كانت جينا فاكسات للجامعات وكنت أخذها ووزعها، قال لي أنت منك للتنظيم، وسافرت إلى بريطانيا بجواز مزور والدولة تبحث عنه لا شك، وسافر قال ظننت أنها منظمة لرعاية المعارضين السعوديين، وما شفت أحد استقبلني حتى في المطار، وكلها دعايات، وصار يحاول يتصل فيهم صار ضايع، ما فلوسه تتخلص في المطار مو عارف يروح لمن، وصار يتلصص على بعض يعني يشحذ من بعض البيوت، يدق عليهم يقول اتصل، ويدخلون تار والمطر عليه وتبهدل، إلى أن شاف واحد فيهم أظن شاف المسعري وراح بي يعني وبدأ عمله معه، قال بس نرسل هكسات، وشو مكتب صغير لا منظم ولا شيء، مكان صغير كذا، ويرسلون بس يفكسون هكسات، يقول شوي ولا تضاربون المسعري والفقيه ويرفع المحاكم بريطانية، وحكمت لواحد المسعر ضد الدباسة الثانية بالفاكس ضاربوا عليه. يقول فازدريتهم يعني كل هذا، وظننت أنكم يعني أصحاب إنكار منكر، وطلعتوا بالأخير كذا تقاتلون، ثم تروحون عند الكفار تأخذون منهم حكم، حكم القاضي لهذا خلاص هذا ما يستحق من المكتب كله إلا الدباسة، وهذا ما يستحق إلا الفاكس، وخلاص انفضت الخصوم. الحمد لله الذي عافانا، هذه هجرة فارق أبطالها هنا. لكن الحكومة السعودية لاحظت أنه انشق فعلا عنه وتاب توبة نصوح فتركتها. ليش؟ لأن قابلها الفقيه أو الثاني هذا قال أنت ما تكفر، أنت بس تقول أن الدولة فيها منكرات وكذا، لكن ما تكفرهم وترى شرعيتهم ما تناسبنا، أنت لابد تقول عليهم طواغيت وترى وجوب الهجرة أو كذا، يعطونه أشياء ما وافق عليها طردوه، كان يكفر صعب ما في دليل تكفير بالمملكة السعودية فطردوه. استشعرت استخبارات بالخصومة بينهم وإنما كفر، وعرفت أنه يعني أنه غرر به وكذا، المهم رحمته. مقصود أن الآن دعوة الهجرة صارت ملاذ لأهل الباطل الذين يطعنون في هذه البلاد ويسمونها بغير اسمها، يرون هذا الفساد والإغراء بالخروج على ولاة الأمر هجرة، نسأل الله العافية، تسمى الأشياء في آخر الزمان بغير اسمها. إذن يشرع عند المريض، يكفي عند المريض حتى يسهل لك، سهرت عليك الشريعة ألا يكون دعائك طويل، ما احفظ دعاء، فقل كلمة الله يشفيك خلاص يكفيك. عندنا هذا الحديث اللهم اشف سعدا، لا تقول انا اذا من حافظ ما راح ازور المريض، في حديث من حافظها ومدري شلون، سهلت عليك الشريعه، هذه كلمه واحده وقد تصيب، قد كلمه واحده قد تصيب. اللهم اشف سعدا دعاء، اي الشيطان يثقل عليك امر الدعاء، يقول تدعو قلت انت كلمه، هي دعاء ما بسهلة، فإذا يشرع حينئذ أن تكتفي بكلمة واحدة أن تقول للمريض إذا عدته الله يشفيك يا عم، وإذا ضفت ويعافيك، لكن بيّن لك النبي حتى يسهل يسرع الأمة ليش العيادة، مثل ما سهل لنا قيام الليل النبي، مرة قام جالس قام الليل ليلا طويلا تقول عائشة جالسة، مرة على الدابة، ليش فعل هذه الأشياء؟ ليسهل إيش الأمة قيام الليل. كذلك لما عاد المريض مرة دعا له بدعاء سبع مرات، إيش صلى الله عليه وسلم يشفيه سبع مرات، مرة كلمة واحدة الله ما يشفيه، يسهل الناس الزيارة، إنه ما في بروتوكولات أو يعني في الزيارة محفوظات إذا ما قلتها حافظها ما تزول. مو صحيح أصلا، العيادة نفسها سنة والدعاء مستحب آخر، فيجوز اختصاره. وأقول لكم لا تستخف بهذه الأدعية في آخر المكالمة، استخف مو يستخف، البعض يعني يظنها إنها شيء يشبه الأمر التقليدي يعني اللي ما له نفع. تحدثني أخت شقيقة لي والله على ما أقول شهيد، أصاب عياء يعني شديد وتعب، فأصبحت في ضيق من شدة الآلام أو، فاتصلت مرة أتفقدها، فردت علي وسألتها قالت والله أني مريضة ومتعبة إلى آخره. قبل أن حدثتني والله هي بنفسها قالت لي، فقبل ما يعني وادعها في المكالمة وكان لما حيث يقول بر رحمك لو بالسلام بالجوال، نعم اليوم صلة الرحم إن استطعت أن تبر رحمك في الصلة ولو بالسؤال بالتلفون، هذا يسهل عليك. فقالت يعني ذكرت عبارة أني والله ذكرت الحمد لله وقت هذا من فضل ربي علي الدعاء لها بالشفاء، قلت الله يشفيك يا أختي ويعافيك أو كذا. قالت لي هي بحرف لسانها والله على ما أقول شيء، قال نزلت السماعة من هنا وكأنما نشط من عقال، فقامت لي حالة وانطلقت لصحتها. فالمقصود لا تستسهل هذه الكلمة اليسيرة للمريض أن تقولها له، اللهم إيش الله يشفيك، يقول يا الله هنا كلمتين بيشفي. اي نعم اي نعم، هي دعاء والنبي قالها في سنة أبي داود، اللهم اشفي. طيب حديث بعده.
قال رحمه الله حدثنا ابن كثير،
ابن كثير محمد بن كثير العبدي ثقة،
قال أخبرنا سفيان،
سفيان ابن سعيد الثوري وهو ثقة فقيه عابد إمام حجة،
قال عن منصور،
منصور بن المعتمر الكوفي ثقة ثبت كان يعني لا يدلس وهو الحنظري،
عن أبي وائل
شقيق ابن سلمة الأسدي وهو ثقة،
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني، قال سفيان والعاني الأسير.
نعم، هذا الحديث قد ذكرنا أنه قد خرجه البخاري في صحيح، وإسناده هنا عند أبي داود
صحيح،
صحيح بل خرجه مسلم أيضا، فهو خرجه البخاري وخرجه عفوا الإمام أحمد في المسند، وإسناده كما ذكر كما ذكر صحيح، لأنه أدنى رجل فيه ثقة وهو متصل السند، وقد خرجه البخاري في صحيح. وفي الحديث من الفقه ما تقرر عندنا في مقدمة الجنائز في سنة أبي داود أن عيادة المريض فرض، وقد بوب البخاري على هذا وفقه البخاري في تبويباته، فقال باب وجوب عيادة المريض، فسدل هذا المحدث الكبير العالم الجليل الله يرحمه ويغفر له ويلعن من طعن في مثله من أئمة الدين، قال الشاهد وعودوا المريض، والأصل في الأمر، لكن يرى كما ذكر بعض مشايخنا بالحديث يرون أن هذا على فرضية الكفاية وليس على فرضية العين، ولعله عمل عند الشيخ الفاضل المخصص العقلي الذي ذكره الشاطبي، العقل المضبط بالشرع يعني، مو بالعقلانية المعتزلية، أن يعني لو سلمنا أنه على بابه أنه فرض عين عليك أنك تعود المريض لترتب التكليف بإيش؟ بالمحال، تكليف المحال محال، ولا لأن يلزمه كل مرضى بلده ما يترك أحد، بل يسأل الناس الحمد أنك مريض أنه لا يتم بواجب النبي بواجب، هذا لا يمكن. فإذن هو فرض على الكفاية، إذا قام به البعض أجزأ الآخرين. طيب، فهذا إذن نأخذ منه في كتاب الجنائز أن عيادة المريض واجبة. وش الفائدة يا إخواني من تفقد المريض قبل وفاته؟ لأنه قد يتوفى في مرضه، أكثر الموتى يسبقون بمرض، فقد توفى في وفاته في 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 مرضه، في فائدة عظيمة كتبت فيها رسالة، كتبت فيها رسالة، وهي ما نصح به أبو هريرة العالم الراوي الحديث الذي ليس له مثيل في الصحابة في كثرة الرواية، روى له بقي بن أخت 5000 حديث، والمكثرون بحرهم وأنسوا عائشة وجابر المقدس صاحب دوس وهو أبو هريرة، وكذا ابن عمر ربقيني والمكثرين الضررة، فرضي الله عن أبي هريرة وأرضاه. ف كنا وش تكلم؟
تكلم عن أبو هريرة.
إيه نعم. فأبو هريرة في مصنف عبد الرزاق وغيره قال له سائل كيف اتبع الجنازة أبو هريرة، كيف عفوا أصلي على الجنازة؟ أبو هريرة قال اتبعها من بيتي حتى يفوتك الأجر، يعني إذا خرجت من بيتها غسلت في المستشفى مثلا اليوم أو غسلت في المنزل اتبعها مكان تجهيز، تبعها إلى القبر، لا تروح تصلي عليه في القبر فقط، تقول وين هو الآن أخونا الميت، يقوم يقولون لك في المستشفى، روح المستشفى تبعها بالإسعاف حتى تروح المقابر. فهذا كان قد دعمني جدا الأثر، هذا كان عندي بالدنيا كلها هذا الأثر. ليش؟ إن كان يناقشني بعض العلماء في رسالتي ويقول ما فعلته من ترجيح غير صحيح فيها، فأسعفني هذا الأثر وأسعفني شيخنا الألباني الله يرحمه ويغفر له. هذه الرسالة كتبتها قبل نحو 22 سنة، وهي بيان، وهي الاغتباط والبيان، يعني أن من صلى على جنازة لكن من غير أن يتبعها من أهلها لأنه ليس له قيراط أو نحو ذلك، وهذا المذهب رجحه كما نقل ابن حجر المحب الطبري أنه إذا أراد القيراط فليتبعها من أهلها. فالحديث فيما أذكر سبرته فوجدت رواه نحو 12 صحابي، عائشة وثوبان وأبو هريرة، وجدت كل صحابي يطلق من تبع من صلى على الجنازة له القيراط، وجدته سبحان الله يقيد من تبع جنازة حتى يصلى عليه، من تبع جنازة من أهله حتى يصلى عليه في الغالب. فتبين لي أن من أراد أن يحصل على القيراط هذا فليتبع الجنازة من مكان التجهيز. فوجدت بعض المشايخ، كنت مررنا بعض المشايخ في المدينة، فقال لا ليس على هذا الإطلاق أو ليس على هذا القيد. فذكرت في رسالتي أن الأصل بالقيود معتبرة، والصحابة قيد، والمطلق يحمل المقيد، فيه من صلى على جنازة وقيراط، من صلى على جنازة، من تبع جنازة بيتها فله قيراط. هذا أجر كبير، كيف يفوت الإنسان، كيف يهمل هذا القيد؟ إلى أن اتصلت بشيخنا وقتها ناصر الدين الألباني بالأردن، وكان لي منزل هنا بجدة قديم قبل حوالي 27 سنة، قبل أن أسافر أو أمكث بالطائف سنين ثم رجعت إلى جدة. فقال لي الشيخ الذي ظهر لي بعد ما أطلعت وأرسلت، فقال الذي ظهر لي أن هذا حديث واحد، كان رأي ثاقب يدل على مكانة الشيخ الله يرحمه، أن الحديث واحد، وأن روايته من تبع جنازة من أهله حتى يصلي عليه، لكن بعض الهدراء يعني قصرت الرواية به أو في مكان وقيد في مكان، يعني ما قصده يقصر لكن رواه هكذا. فالصحيح قال إنه حديث واحد، ثم جعل المسألة عندي كفلق الصبح، وأن الراجح ما ذكره الطبري خلافا للجمهور أثر أبي هريرة. جاءه رجل يسأل أبا هريرة كيف أصلي على الجنازة. شوف ترك أبو هريرة، كان ممكن يقول كبر أربع تكبيرات، وقل في الأولى الفاتحة. أول كلمة قال له أبو هريرة حتى لا يفوت هذا الرجل الأجر، وهو راوي حديث من تبع جنازة من بيته عند أبي داود كما سيأتي معنا، من تبع جنازة من بيته حتى يصلى عليه، هو نفس راوي الحديث، والراوي يدرى المروية، وإذا به يقول للرجل كان في المصنف عند عبد الرزاق، قال له اتبعها من بيتها. الله أكبر، لا تنسى تتبعها من بيتها قبل أن تصلي عليها. هذا أكد لي أن القيد هذا معتبر. طيب وش فائدة القيد؟ قال في رسالتي أن فائدة هذا القيد التواصل الإخوان مع بعض، لا ينقطعون عن بعض، كيف حالك يا فلان، غاب عنك في الحلقة أخوك، ما كأنها قط غابت عن المسجد، أو أخوك مالك يا أخو أسبوع ما نراك، طيب أنت مريض. فإن إذا غاب أخوك وما دريت عنه ما تشعر، اللي يقول بيصلون عليه كذا، طيب لو كنت تواصل معه لعرف مكان إيش التجهيز. فكأن هذا الحديث دعوة لإيش، تفقد بعضنا بعض، ما تشعر أخوك والله كالأخ اللي حضر معنا في مسجد خديجة بغلب في سنة مسجد الدارمي، ما شاء الله ما كنت أرى لها في أول الحلقة، كل أسبوع فجأوني اتصلوا علي قال توفي، لا إله إلا الله. التقصير فينا كلنا موجود، لكن نشكى إلى الله، نسأل الله يصلحنا ويغفر لنا ويرحمنا. فينبغي يا إخواني أن نتفقد بعضنا بعض، فإن لو عرفنا أنه مثلا مريض أو كذا وتابعناه عرفنا أنه توفي، ومكان الجنازة التجهيز سيكون في المستشفى، ونروح المستشفى ونتبع المستشفى لمكان الصلاة ثم القبر، نتبع جنازة من بيته حتى يصلى عليها قيراط، فإن تبعها من بيته يعني حتى يصلى عليها وتدفن له قيراطها. فهذه دعوة لأن يتفقد كما كان الصحابة بعض، وكما كان النبي إذا غاب رجل من المجلس أين مالك بن الدخشن أو كما قال يسأل وين فلان وين. فتفقدوا وتحابوا فيما بينكم، ولتتلاشى الأضغان سيما الآن والفتن من كل مكان، وتخطيط الأعداء الله أعلم مش يخططون. فعلينا أن نكون متوادين متحابين مع بعض، نحسن الظن في ولاة أمورنا، نحسن الظن في علمائنا، نعم، ولا يشغب بعضنا على بعض ويتبع عورة بعض ويسيء الظن في بعض، سواء مع أهل منزله أو إخوانه أو زملاء أو أصحاب الحلقة في الحلقة أو مع مدراء بالعمل، وزملائه بالعمل، فنكون كلنا يد واحدة، نرد المخطئ للصواب بالكلام الطيب أو بالطرق التي تصلح له، وهذا لا يعني الفرقة، كما قال النبي إنك امرؤ في جاهلية، لكن ليس الأصل إلا اللطف والكلام الطيب إلا إذا ترجح خلاف ذلك بالأدلة والبراهين. وفيه أيضا وجوب إطعام الجائع، في الحي إذا كان في جائع ما يجوز كلنا نترك، يقول أنت يقول والله يا أخي أعطيه ولو 10 ريال لو غدا ذاك اليوم، ما تركون الجائع، لو عرفت أنه جائع ما يتمسكن يعني ليتمكن كما يقال ويأخذ أموال الناس بالباطل، أطعموا الجائع فرض كفاية في الحي، إذا وجد جائع في الحي فينبغي أن نكفيه ونوجه لطلب العمل، قال والله ما تركت مكان إلا طلبت العمل فيه، ونبحث له في الشركات حتى يوظف، ما نترك أحد من إخواننا مسكين يعني يحرج أمام أهله ولا يستطيع ينفق، لا نعينه، أطعم الجائع، النبي وصانا نطعم الجائع سواء من الزكاة سواء من الصدقات، ما نترك أخونا الجائع، مسلم يقول لا إله إلا الله أطعم الجائع، هذا فرض كفاية. والبعض يتملص يقول خل غير يطعم، يا مسكين لو تعرف الأجر، الإنسان تصدق بالتمرة كما في صحيح البخاري أو صحيح مسلم يأخذ الرحمن بكفه، خاصة إذا كانت صدقة واجبة، مثلا أفضل الصدقة الواجبة والمستحبة الواجب، ما تقرب لي عبد مثل فرعي، فإذا كان جائع محل أطعمه وصار عليك فرض تعطيه، ينمي الله لك الفرض أضعاف المستحب، إن فرض صار، وما تقرب عبدي لي مثل إيش ما افترضته عليه. طيب أطعم الجائع وفك العاني وهو الأسير، فكوا الأسير، الأسير هو الذي أسر في جهاد شرعي، أما الأسر البدعي فإن ننكره، يعني شخص أسر، تكلم في الجانبين الآن مو هو أسير المسلم، رجل أسر شخص من يهود أو شخصين من يهود وضعهم في مخزن، وأعلن تعلن المنظمة الفلانية عن أسر 2، فغضبت يهود واستعملت أسلحتها وحزبها وصاروا يقتلون في الناس، هل هذا الأسر صحيح؟ مبتدأ. الأسر إن كان للأسير الذي هو المعركة في الجهاد أن يكون جهاد شرعي، والأسر المقصود هنا المسلم أن تفكه، لكن شخص سبحان الله العظيم يهجم على ثكنات عسكرية بصدر عاري ويحاول أن يدخل في هذا ويقتل ما وراه جيش، ثم نتيجة دخوله أسره، ولو طولب أو أننا سعينا وفعينا وأدى إلى منكر أكبر وتحدي، فإذا نفك العاني حيث كان ذلك ممكنا لا يؤدي إلى إيش منكر أكبر أو لا نستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. الحديث الذي بعد باب الدعاء،
قال رحمه الله باب الدعاء للمريض عند العيادة. قال حدثنا الربيع بن يحيى،
الربيع بن يحيى البصري صدوق له أوهام،
قال أخبرنا شعبة،
شعبة الحجاج العتكي ثقة حافظ متقن، كان يقال أمير المؤمنين في الحديث الله يرحمه فرده،
قال أخبرنا يزيد أبو خالد
الأسدي الكوفي صدوق يخطئ كثيرا،
عن المنهال بن عمرو،
المنهال بن عمرو وهو صدوق له أوهام.
عن سعيد بن جبير.
سعيد بن جبير معروف الكوفي ثقة ثبت فقيه.
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرارا: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف، ما علته؟
يخطئ كثيرا يزيد أبو خالد.
يخطئ كثيرا، هذه العبارة إذا جاءت للراوي فهو تحت مرتبة الحسن. لو فقط قيل فيه مثلا من قبل اختصار ابن حجر في كتاب التقريب، قال مثلا صدوق يعني صدوق له أوهام إلى آخره لاحتمل، لكن إذا قال يخطئ كثيرا، نعم، فإنها تنزله عن مرتبة الحسن إلى الضعف. وحينئذ هذا الحديث إن كان إسناده ضعيف لكن وجد له متابع وشاهد، فرواه الأشجعي عن شعبة عن ميسر النهدي عن منهال بن عمرو، خرجه النسائي، وهي متابعة كما قال شيخ الناصر الدين الباني جيدة، فالحديث حسن الحمد لله وفيه من الفقه والعلم. أنه يستحب إذا زار الرجل المريض أن يقول عنده سبع مرات: أسأل العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. فإذا قال ذلك سبع مرات عافاه الله، لكن بيقين، يقول أنا كثير رحت وقلت ما صار، تأكد إن شاء الله إن قلت ذلك بيقين من غير أن تكون كالمجرب لربك رب العالمين تقول أجرب أشوف، لا بيقين إن شاء الله ما ترجع والله إلا والله شفى مريضك بإذن الله، لكن بيقين. اليقين يختلف كما قال ابن القيم، والرقية يعني والدعاء هي سلاح قوي، لكن أحيانا الفارس يكون إيش؟ ضعيف، الفارس يكون ضعيف أحيانا. نسأل الله العافية والهداية للجميع. طيب، فسبع مرات قل الصلاة العظيم رب العرش العظيم يشفيك، الصلاة العظيم رب العرش العظيم يشفيك، ويشفيها الله سبحانه وتعالى. نعم أذن. ثم آخر حديث.
قال رحمه الله: حدثنا يزيد بن خالد الرملي،
هو ثقة عابد،
قال أخبرنا ابن وهب،
الله بن وهب القرشي، وهو ثقة حافظ عابد. نعم.
عن حيي بن عبد الله
المعافري وهو صدوق يهل.
عن أبي عبد الرحمن الحبلي الحبلي،
وعبد الرحمن الحبلي ثقة، عبد الله بن يزيد، وهو عبد الله بن يزيد حبلي وهو ثقة.
عن ابن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل: اللهم اشفي عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى جنازة.
نعم، هذا الحديث
قال أبو داود وقال ابن الصرح إلى الصلاة أو إلى صلاة.
هذا الحديث إسناده حسن لأجل من؟ نعم، حيي بن عبد الله صدوق لكن يهم، لكن ما تنزل مرتبته عن الحسن، إسناد الحديث حسن، والحسن في الحجة كالصحيح ودونه إن صير للترجيح، فحينئذ من المستحبات عند الشفاء عند إرادة الدعاء للمريض، نعم، أن تقول: اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدو، ينكأ لك عدو أو يمشي إلى صلاة، أي من الكفار أو إبليس، ويكثر فيه من نكاية إقامة الحجة والإلزام. نعم، حينئذ هذا فيه إشعار لما ينبغي أن يكون المسلم عليه، أن يصنع الشيء الذي ينكأ به العدو من تعلم العلم الشرعي. نعم، وليس نكاية العدو أن تتداخل فيهم وهم أقوياء بما يستفزهم بحزام ناسف أو عملية انتحارية أو تقتل منهم وتأسر اثنين يترتب على ذلك قتل آلاف من المسلمين العزل الضعاف. وذلك النبي قال في حصى الخذف، قال لا تخذفوا فإنها لا تنكع عدو، إنها تفقع العين وتكسر السن. فأشار النبي إنه لا فائدة من الخذف غير فقع العين، ما يحصل النكاية بالعدو. فتبين من هذا الحديث أن المسلم لا يستفز الأعداء، بل يحصل أن يحدث النكاية فيهم، إما وقت الضعف بالعلم والحجة والبيان، وقت القوة بالسيف والبناء. وهكذا كان النبي سيرته في الجهاد، في وقت الضعف اللهم صلي عليه كان يقرأ القرآن حتى صاروا يخافون، صاروا الناس يسلموا في قريش، فصار يقول لا تسمعوا هذا القرآن والغوا فيه، خايفين يسمعونا مثل الحزبيون الآن. شوفوا دروس السلفيين أتباع السنن قوية، حجج وبراهين وتفصيل وتأصيل، مما يجعل الناس الحمد لله يهتدون للحلقات ويحبونها ويستفيدون، فيلجؤون مثل الكفار إلى التنفير من سماع العلم. يقول هذا الشيخ شديد، وهؤلاء يتكلمون في الشيوخ، وهؤلاء ما عندهم إلا فلان فيه ويخطي، حتى ينفروا الناس أهل البدع. نعم، حينئذ علينا يا عباد الله أن نعتقد أن من الجهاد ما هو شرعي ومنه ما هو بدعي. قال ابن عبد السلام صاحب القواعد: شرع الجهاد للنكاية بالعدو، فإذا كان عدو قوي عنده طائرات وقنابل ذرية وعنده حزب من 360 دولة كلهم معه، لكانت النكاية بالضد، لو أننا استفزيناه برصاصة واحدة حرم إيش الجهاد وكان بدعة. نسأل الله العافية. وحينئذ النبي لما في صلح الحديبة شرع الجهاد صنع صلح، جزاه الله خير صاحب السمو الملكي ولي العهد، مساعي سبحان الله الآن لكف الدماء عن إخواننا في فلسطين. وهذا العقل النبي في صحيح البخاري قال الراوي: وكانت خيبر يومئذ صلح، صالح اليهود لكف الدماء عن المسلمين لكي يسمعوا العلم ويهتدوا. فكل شيء له وقت، جزاه الله خير على مساعيه، بارك الله في عمله، تسكن الدماء. وحينئذ يتغيظ الأعداء، الأعداء يبيك تستفزهم حتى يقتلون فيك من شاءوا، فإذا سعيت إلى ما سعى عليه النبي من تسكين الدماء ما يبغون هذا، ما يبغونه. إيه والله. فإذا هذا فيه إشارة أن الإنسان ينكى العدو، إما بالعلم في زمن الضعف ينكى العدو، والذكر كنكاية الشيطان، فالشيطان ينكى بإيش عدوك؟ بالذكر وبطلب العلم وترك اتباع الشهوات، ينكى الشيطان وإنكار المنكر على وجه صحيح. والعدو إن كان في ضعف نكايته بالرد عليه بالأدلة والبراهين، هذا وقت الضعف، وقت القوة بما علمتم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المبعوث رحمة للعالمين. أو يمشي إلى جنازة، وفي رواية يمشي إلى صلاة، يمشي إلى صلاة، هذا فيه الترغيب، هذا فيه التوسل إلى الله، لأن هذا إن شفي ينبغي حينئذ إذا شفي أن يمشي إلى صلاة، تسمع المريض هذا، فالمريض حينئذ إذا شفي يشكر الله بالمشي إلى الصلاة وبالنكاية بالعداء، ويكون هذا حينئذ من التوسل. لله. نعم، نقرأ الآن النسائي. لكن رواية الجماعة يقول الباني وكأنها هي الأصح إلى صلاة ليس إلى جنازة، لأن الصلاة أبلغ في إيش؟ في التوسل.
نعم.
ما تقرب عبدي لي مثل إيش؟ وهي رواية الجماعة هي أولى من رواية جنازة، امشي إلى جنازة. هي رواية الجماعة كما بين الشيخ في شرح سنة أبي داود الأم، كانت سكينة ابنة الألباني الله يرحمها الفقيهة لما تسأل أو تذكر سنة أبي داود لأبيها وشرحه فشرح فذكر تخريجه في اختصار ومطول، المطول هو الأم، فإذا ذكرت تخريج أبيها تقول هكذا مقتبسة، تقول أمك ثم أمك ثم أمك، يعني لا تطلع على التخريج المختصر، اطلع على التخريج الأم اللي فيه شرح العلل والروايات والطرق حتى تستفيد. طيب ننتقل لسنن النسائي.
باب آخر وقت العشاء.
ها؟
باب آخر وقت العشاء.
أي نعم.